بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إذا هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. بالأمس بقي عندي الأخ خالد وأبو صالح من أبو ظبي. طبعا الأخ خالد سأل مجموعة أسئلة، وهو طلب شرح الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، وطبعا أنا قلت له بأن هذا صعب جدا، لأن هذا يستغرق حديث طويل، لكن أشير إلى يعني بنقاط فيما يتعلق بالأصول الثلاثة التي هي استقراء من نصوص القرآن والسنة. والمعنى بالأصول الثلاثة هي ما يطالب به العبد في الدنيا ويسأل عنه في القبر ويحكم له يوم القيامة، ألا وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار. فالإنسان في الدنيا مطالب بأن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن يصرف له محض العبادة له سبحانه وتعالى، وأن يعرف دين الإسلام بالأدلة. ما هو دين الإسلام؟ القائم على أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. وكذلك يعرف النبي عليه الصلاة والسلام معرفة بحيث أنه يصدق أن يقال بأنه من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يتعلق بالقواعد الأربعة، أيضا هي عملية استقرائية، بمعنى أن العلماء يستقرؤون نصوص القرآن والسنة ويسهلون العلم للناس. ولذلك مثلا الأصول الثلاثة اللي واردة في الحديث أن الإنسان في قبر يسأل عن ربه ودينه ونبيه، وهذه تكون هي أسباب النجاة يوم القيامة، فيسأل في القبر، إذن هو مطالب بها في الدنيا والنتيجة في الآخرة. كذلك القواعد الأربع مثلا، أهل العلم يسهلون المسائل يبسطونها، وهذه مأخوذة من القرآن والسنة بالرجوع إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وتعامله مع الآخرين. فلقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام في أمة كانت تعرف الله وتخاف من الله وتحب الله عز وجل، لكن كانوا يشركون معه غيره. إذن المشركين مشرك العرب كانوا يعرفون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الحكيم. ولذلك قال جل وعلا: قل من بيده ملكوت السماوات والأرض. آيات كثيرة، كل الآيات هذه الجواب يكون في لله لله، فهم يعرفون الله، لكن ماذا كانوا يفعلون؟ يشركون مع الله غيره، يصرفون بعض أنواع العباد. ولما ناقشهم النبي عليه الصلاة والسلام وحاججهم، قالوا أصلا نحن ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فجعلوا بينهم وبين الله وسائط، لكن الله تعالى حرم ذلك ومنعهم. والإنسان إذا دعا ما يحتاج يذهب إلى قبر أو إلى صنم أو إلى شجرة أو إلى صخرة أو إلى جبل، لا، وإنما وقال رب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث الله في أناس، منهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد القمر، منهم من يعبد الأشجار، منهم من يعبد القبور، منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء، في أناس متفرقين. ولذلك دعاهم إلى كلمة واحدة، قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولذلك فهموها، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الله. وكان هؤلاء العجيب أنهم في حال الشدة واللأواء والضراء يوحدون الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وفي حال السراء لا يشركون. فيعني هناك من أهل العلم من يذهب إلى أن يوجد من المسلمين في حال السراء والضراء يشركون بالله، وهذا من أعجب العجب. هذا المقصود بإجمال. عندي مكالمات تنتظر نأخذها، تفضل يا أخت عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظك الله شيخنا العزيز.
حياكم الله. أنا
لو سمحت ما صحت إنسان ينقل يعني منزل جديد يعني يدخل في كل غرفة يؤذن في أركان الغرفة.
نعم.
في كل أركان الغرفة ما صحت هذا الحديث.
إن شاء الله.
شكرا جزاك الله خير. أهلا
وسهلا. تفضل يا سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
حياك الله أخوي سعيد.
أخوي الفاضل الله يجزاك خير. عندي سؤال.
تفضل.
بالنسبة عندي ولد توفي عمره 3 سنوات. وأنا مكتفي أنه فرض.
نعم.
لا دعيت له ولا صدقت له ولا وعقب روضني بالشك. حبيت أستفتيك في هذا الموضوع، هل يلزمني صداقة أو يلزمني دعاء أو شيء؟
إن شاء الله يا أخوي سعيد.
جزاك الله خير.
يا مرحبا.
هلا.
تفضل يا الشعبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يمسيك بالخير.
حياك الله يا أخوي الشعبي.
سؤالي طال عمرك أول عن شخصيتك. أو عن اسمك، اسمك إيش ومن فين أنت، من السعودية ولا من الإمارات الدقيقة؟
طيب بتزوجني ان شاء الله يا شعبي؟
هذا واحد انا ابغى اتحقق.
انت تسالني عشان تزوجني يعني ولا كيف؟ بتزوجني يعني ولا؟
ما عندي مانع، يا ليتك تجينا وازوجك.
ان شاء الله ان شاء الله.
قربك خير ان شاء الله، قربك خير.
الله يحفظك. تفضل السؤال الثاني.
جميع. وين ساكن طال عمرك، السعوديه ولا الامارات؟
البرنامج برنامج فتوى. تفضل يا شعبي.
هذا واحد. نعم. السؤال طال عمرك اذا دعيت ولا أمواتي مثل والدي وجدتي وجدي وكذا وكذا، يعني خالي عمي، هذا جائز ولا اختصار كذا؟
إن شاء الله يا الشعبي.
يحفظك ربك.
مرحبا مرحبا مرحبا. أم إسماعيل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي أم إسماعيل.
شيخ بغيت أسألك، يعني قرأت سورة البقرة، يعني واحد يقسم مثلا كل يوم كل يوم جزء ولا يعني بقرأ في يوم واحد البقرة؟
إن شاء الله يا مسمعين.
وشيء ثاني، أذكار النوم يعني بقرأ بالليل، إذا قمت مرة ثانية أقرأ ولا بيكفي بس مرة، والعصر نفس الشيء أذكار النوم.
يعني قصدك أنت قرأتيها وقمت في الليل وحبيت تقرأها مرة ثانية؟
إيه رحت ومرة ثانية أنا ما أقرأ مرة ثانية ولا يكفي مرة، والعصر نفس الشيء.
إن شاء الله.
شكرا لك.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل يا يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم بخير، الله يبارك فيك.
تفضلي.
الأسبوع ذاك أنا سألت سؤالين وعندي اليوم سؤالين.
أها.
جزاك الله خير.
تفضلي.
عندي السؤال الأول، ما حكم يعني مثلا إذا مو بلي، أنا سؤال لكل حد.
إيه؟
إذا أحد زكى يعني هل هو يشمل الأحسداء وال
إذا حد زكى وش يسوي؟
يعني الأحفاد يشملهم إذا تعطيهم الزكاة ولا لا؟
الأحفاد يعني.
إيه الأحفاد. من برا. ليهم برا البيت.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، السؤال الثاني لي أطفال أنا متوفين 3. شو أقدر أسوي لهم الآن من أعمارهم لحد 4 سنوات وما فوق يعني؟
نفس سؤال الأخ سعيد ها قبل شوي.
أيوة.
إن شاء الله أجاوبك لك وله إن شاء الله.
بنت وولدين.
يلا الله يعوضكم خير يا رب.
يا رب يا رب. لا الحمد لله أخذ وأعطى كثيرا.
الحمد لله الحمد لله. مرحبا يا موسم، الله يحفظك. مرحبا مرحبا. تفضل يا أخوي سعيد أبو ظبي. سعيد، سعيد من أبو ظبي تفضل. راح. طيب طيب أكتفي بهذا القدر. عندي الأخ أبو صالح بارك الله فيه من أبو ظبي بالأمس يسأل، يقول بالنسبة لي إذا كنت أنا أصلي في البيت وحبيت أني يعني أبدأ الصلاة، هل أأذن قبل ولا يكفي الإقامة؟ أخوي أبو صالح الله يرضى عليك يبارك فيك، ما دام أن البلد اللي أنت فيه رفع الأذان فيه يكفي، أنت عليك الإقامة فقط، عليك الإقامة فقط، إذا جيت تصلي تقيم الصلاة ويكفي أذان البلد، ما في حاجة أنك تأذن ما دام أذن في البلد. أبو صالح يسأل يقول هل يجوز أني أقرأ أذكار الصباح والمساء بنية عن عيالي وهم غير موجودين أمامي؟ أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة لي أذكار الصباح والمساء ما ينوب الشخص عن الآخرين، الشخص ما ينوب فيها عن الآخرين، فأنت الله يرضى عليك وبارك فيك تقرأها لنفسك، ومن أذكار الصباح ومن أذكار المساء أنك تدعي لأولادك. أنت ما تقول في مثلا أذكار الصباح اللهم أن يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخر، اللهم أن يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، أهلك عيالك وزوجتك وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي إلى آخر. وبالنسبة لأولادك الله يرضى عليك ويبارك فيك، إذا كانوا موجودين عندك تعودهم عند النوم إذا كانوا صغار طبعا، وإذا كبار كانوا كبار لا تعلمهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ ابني علي الحسن والحسين رضي الله عنهما بتعويذة إبراهيم عليه السلام، قال أعوذكما بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ها، فأنت بارك الله فيك تعوذهم، وإذا كانوا كبار تعلمهم أذكار الصباح والمساء. أما أنك تقول والله الآن أنا أقول أذكار الصباح بنية عن أولادي، لا ما يصلح، ما تدخلها النيابة، هذه ما تدخلها النيابة عنهم، لكن تدعو لهم بارك الله فيك. أبو صالح يقول بالنسبة للإنسان إذا يعني كان يتوضأ في الحمام وبعض عورته ما سترها، ما حكم وضوءه؟ يا أبو صالح الله يرضى عليك، هذا السؤال والله يتكرر كثيرا يا إخواني وأخواتي. بالنسبة للوضوء ليس من شروط صحته ستر العورة، ليس من شروط صحته ستر العورة، فأي إنسان توضأ وعورته مكشوفة بعضها أو كلها أو كان عريانا، لاحظ أنا بجيب أقصى شيء، توضأ وهو عريان ما عليه قطعة قماش، وضوء صحيح ما له علاقة، هذا في الصلاة بستر العورة في الصلاة وقدام الناس، فما دام مقفل على نفسك الحمام ودورة المياه ما حد يشوفك ما في بأس، وضوءك صحيح. صحيح الإنسان ينبغي له أن يستتر وفي الوضوء يعني يأتي بالأكمل، لكن بعض الناس قد يحصل هكذا، الآن ما نغتسل، الإنسان ما يغتسل مثلا الغسل الواجب والغسل المسنون، حتى الغسل الواجب يغتسل وعريان، ها؟ فيا أخي الفاضل ما له علاقة. وهذا السؤال غريب تكرر كثير، هل الناس يشددون على أنفسهم بأمر الله عز وجل ما أمر به؟ ما أمر الله بذلك ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فيا أخواني يا أخواتي، ستر العورة ليس من شروط صحة الوضوء، ستر العورة ليس من شروط صحة الوضوء وليس من شروط صحة الغسل، وهذا للرجال والنساء. فإذا حصل الوضوء صحيح ما له علاقة، إذا جيت تصلي لا استر عورتك، إذا جيت أحد دخل عليك تستر عورتك، أنت أيها الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين بالنسبة للأجنبي، بالنسبة للأجنبي، وتظهر مع جرة العادة إظهارها في بيتها. عفيفة من السعودية تقول يعني ما صحة أن الإنسان إذا انتقل إلى بيت جديد أنه يدخل كل غرفة ويؤذن في زاوية من زوايا أو ركن من أركان الغرفة، هل هذا صحيح؟ لا يا أختي عفيفة بارك الله فيك، هذا غير صحيح، ليس عندنا نص لا من القرآن ولا من السنة ولا من قول من يعتد بقوله بعد قول المعصوم عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة الكرام، ولم يقل بهذا أحد من الأئمة المتبوعين الذين لهم يعني الحضور في عند المسلمين واتباع لهم، ما قال أحد بهذا. ولذلك الصحابة كان ينتقلون إلى بيوت جديدة ما يأتي إلى ركن من أركان الغرفة يأذن فيه، العلماء كذلك الذين هم أقرب وأدرى الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الإنسان إذا أراد فعلا أن يكون بيته مطمئن وبيت فيه السكينة عليه أن يطيع الله فيه، وعليه أن يخرج كل ما من شأنه أن يؤثر على طمأنينة البيت وسكينته. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، هذا واحد، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، اقرأوا سورة البقرة في البيت. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى ذلك؟ يعني كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا البيت مثل المقبرة ما يصلى فيها، ولذلك أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني الفريضة، فيصليها في المسجد، أما البيت لا، فيكثر فيه من الصلاة، والصلاة سبب من أسباب الطمأنينة والسكينة للبيت. المسألة الأخرى الابتعاد عن المعاصي والذنوب والآثام، من ذلك مثلا مسألة إدخال التماثيل والتي لها ظل، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أو إدخال الكلاب البيت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام البيت، يقول عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. يعني إذا خرجت الملائكة من البيت، وش اللي يعقب الملائكة؟ الشياطين هي اللي تعقب الملائكة. وذلك بعض الناس الآن يقول يا أخي ما مرتاح في بيتي ولا يعرف السبب، قل هو من عندي أنفسكم. يقول ما أعرف السبب، قل هو من عندي أنفسكم، أنتم السبب، فتشوا عن أنفسكم. كذلك يعني كنس كل ما من شأنه أن يؤثر على طمأنينة البيت وراحة البيت. ولذلك أخت الفاضلة هذا ليس عليه دليل، وهو إلى البدعة أقرب. إذا كان الإنسان يعتقد بأن هذا دين يأذن هنا يأذن هنا، هذا غير صحيح. ولذلك طاعة الله عز وجل هي سبب من أسباب طمأنينة البيت وسكينته وفرار الشياطين. الشيطان إذا جاء أراد أن يدخل البيت ينظر، فإذا كان أهله يذكرون الله ويسمون لا مبيت ولا طعام ولا شراب، يقول لي أخوياها وربعه من الجن يقول هذا بيت ما لكم مكان فيه. ليش؟ لأن أهل البيت يذكرون الله كثيرا ويسمون على الطعام والشراب. أما إذا ما سموا على الطعام والشراب قال اليوم العشاء والغدا في البيت، يقول لأخوياها الشيطان. وإذا ما ذكروا الله قال الحمد لله، يقول استغفر الله، يقول حصلت مبيت وأكل وشرب. يعني أهل البيت إذا ما ذكروا الله عز وجل الشياطين شو يقولون؟ يقولون مبيت ها مجاني وأكل وشرب وأكل وشرب. أما إذا كانوا يذكرون الله لكن ما يذكرون على الطعام، ما يقدر يباتون في البيت لكن يأكلون من طعامهم ويلعقون من طعامهم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر ما نراه نحن، هذا يحتاج إلى وحي. من الذي أخبرنا بذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يوحي إليه، لأن الله تعالى يوحي إليه. فلذلك الإنسان يكثر من ذكر الله، يكثر من ذكر الله في على كل حال. بعض الناس الآن في البيت ما يعرف الله إلا عند الأكل، يقول بسم الله بس. طيب وين لا إله إلا الله؟ وين سبحان الله؟ وين الحمد لله؟ وين لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قل جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ها، وكان يأمر أنبياءه بذكر الله، بذكر الله. ها، وحتى في 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 الحرب والقتال الله عز وجل يأمر المسلمين بأن يكثروا من ذكر الله، يكثروا من ذكر الله. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، حتى في القتال يذكرون الله. كيف الراحة والرخاء؟ فلذلك الله يرضى عليك يا أختي عفيفة ويرضى عن الجميع، أكثروا من ذكر الله، فإن ذكر الله مطرد للشيطان ومجلب لملائكة الرحمن. سعيد بن أبو ظبي يقول عندي ولد عمره 3 سنوات توفي، أنا يعني احتسبته فرط، يقول ما دعيت له ولا تصدقت له، ويراودني الشك الآن. ونفس السؤال عند الأخت أم يوسف، تقول ماتي أطفال أبو 3 سنوات وأربع وكذا، تقول 3، يعني تقول هل لهم أعمل لهم شيء؟ أخوي سعيد الله يرضى عليك وأختي أم يوسف الله يرضى عليك، هؤلاء فرط ما دام أنهم لم يبلغوا الحنث، يعني ما بلغوا البلوغ المعروف. فأي طفل، أي ولد أو بنت، ابن أو بنت يموت قبل البلوغ هذا ما عليه حساب، ولله الحمد ما عليه حساب ولا عذاب. ولذلك القلم يجري، يعني يكتب على الإنسان الحسنات والسيئات إذا بلغ. فهؤلاء الأطفال فرط، وأبشروا بخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر الأمة بأن من مات له ولد وحمد الله قال الحمد لله، يقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموا بيت الحمد. وأيضا من مات له فرط، مات له عفوا ولد، فإنه فرط له على الحوض، متقدم عند الحوض ينتظر أبوه أمه، ينتظر أبوه أمه. وإذا ماتت ماتت الأم في حالة الولادة، فإن هذا الطفل يجر بسرره أمه إلى الجنة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخوي الفاضل أختي الفاضل أم يوسف، بالنسبة لهؤلاء الأطفال ما نقول الله يغفر لهم ذنوبهم، لأن ما عليهم ذنوب. نتصدق لهم، إيش الصدقة هذه؟ كيف نتصدق لهم؟ هم في الجنة بإذن الله، لأن الله عز وجل ما يحاسبهم، هؤلاء من أهل الجنة. ولذلك ينتظرون آبائهم وأمهاتهم عند أبواب الجنة. فالمقصود الله يرضى عليك يا أخوي سعيد وأم يوسف، هؤلاء اللي أردتم فعلا الصدقة صدقوا عن المكلفين، الدعاء للمكلفين. أما هؤلاء فقولوا اللهم اجعلهم فرطا لنا على الحوض،
بعض العلماء يقول اللهم ارحمهم يقصد بالرحمة العامة وليست الرحمة التي يسبقها عذاب حتى يرحمهم الله عز وجل. في كلام لأهل العلم قال لو قلت للفرط اللهم ارحمه واغفر له، لكن ما ثبت حتى في الدعاء في صلاة الجنازة ما يقال اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اجعله شفيعا لوالديه وفرطا لهما، هكذا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب عندي مكالمات، تفضل يا أم خالد. أم خالد من عمان راحت، ها يا أم خالد تفضلي، الله يرضى عليك تفضلي، شوفوا غيرها لو سمحتوا. تفضل يا أحمد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخ، شلونك؟
حياك الله أخوي أحمد.
يا شيخ أنا من العراق.
حياك الله.
أنا أكو عائلة يمنى أرملة عندها أيتام، تكفلنا أنا وأحد أصدقائي بالمصرف عليها وإيجارات، ولكن الفترة الأخيرة أصيبت هذه المرأة بمرض يعني تحتاج إلى عملية جراحية.
نعم.
فحاولنا نجمع لها تبرعات من الخيرين، لكن تعرف جنابة الكورونا والظروف الاقتصادية ما قدرنا نجمع.
نعم.
فأنا قررت أن أخذ قرضة ربوية لمعالجة هذه المرأة. فما أدري، أدري أن الربا حرام، ولكن اضطريت لهذا الحل، جزاك الله خير.
فعلتها يا أحمد ولا بعد؟
شون شيخ؟
يعني أخذت القرض ولا بعد؟
لا لسه ما أخذت.
طيب يا أحمد أبشر، حياك الله.
شكرا.
تفضل يا محمد. محمد من ليبيا، يلا يلا. طيب أرجع للأسئلة. الأخ الشعبي بارك الله فيه، طبعا الشعبي يعني سأل سؤال شخصي أخوي الفاضل، يعني ما في داعي. أولا بالنسبة للإمارات مثل ما قال يعني أحد الفضلاء والأمراء، السعودي إماراتي والإمارات السعودي، هذا بلد واحد ولله الحمد والمنة، بارك الله فيك ورضي عنك. يقول الشعبي بالنسبة لي، يقول إذا دعوت إلى أمواتي وأجدادي وأقاربي، يقول هل يعني أجعل هذا كله في دعاء واحد أو أفرقه؟ أخوي الشعبي الله يرضى عليك ويبارك فيك ويرحم أمواتك وأموات المسلمين جميعا، يعني الدعاء مثلا إذا أردت أن تخص واحد تخصه، اللهم اغفر لي أبي، اللهم اغفر لي ولوالدي، لكن إذا أردت أن تشملهم أرحامك ووالديك وأقاربك ما في بأس، تقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولأرحامي ولأرحامي. بعض الناس للأسف يتفرع في الدعاء ويشقشق بحيث أنه يبدأ يعد كل واحد لما يجي، مثلا اللهم اغفر لي أبي وأمي وعمي وخالي وجدي وجدتي و و و، هذا يعني ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول جوامع الدعاء، جوامع الدعاء، ومن جملة ذلك الإجمال. يعني مثلا الآن تقول اللهم اغفر لي أمتي محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم اغفر لي جميع أرحامي، أرحامك اللي تعرفهم واللي ما تعرفهم، واللي مات واللي حي مثلا، واللي كان في الزمن السابق ولا اللي أنت يعني اللي موجود في عصرك. هذا المعنى، بارك الله فيك ورضي عنك. أم إسماعيل من الفجيرة تقول يعني بالنسبة لسورة البقرة، يعني هل أقرأها يوميا أم أن ما بين يوم ويوم؟ أختي أم إسماعيل بارك الله فيك، أولا قراءة سورة البقرة في البيت سنة مستحبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وقال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، لا يقربه شيطان. الأمر الثاني هو ليس على الوجوب، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل سنة مستحبة، فإذا كان عندك القدرة والوقت أنك تقرأين يوميا ما في أحسن من هذا، وما في أجمل منه. أجمل شيء أن الإنسان يقرأ القرآن في البيت، وأجمل شيء أن يقرأ سورة البقرة اللي وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان عندك الوقت والقدرة ولا يأثر على بقية الحقوق والواجبات البيتية، لا لا اقرأيها يوميا. تقول لا والله أنا عندي في يومين في الأسبوع تقريبا أكون، طيب بركة، اللهم بارك، بركة أنك تقرأين يومين في الأسبوع، لكن إذا استطعت يوميا لا تخلينها، هذه نعمة من نعم الله، الله عز وجل أنعم علينا بهذه السورة العظيمة، ولذلك فيها السكينة والطمأنينة. يقولوا لي بعض الأخوات والبنات، بناتي وأخواتي الله يرضى عليهم اللي يتواصلون معنا، تقول أنا إذا ما قرأت سورة البقرة يوميا أشعر بحزن شديد. لماذا؟ لأن أدمنت قراءة سورة البقرة، أصبح سورة البقرة يجري في نفسها جريان الدم في العروق، تحب سورة البقرة، وهذه نعمة من نعم الله، ولذلك تعلقوا بسورة البقرة، قرأوها في البيت، حتى لو ما استطاع الإنسان يقرأها كلها ممكن يجزئها في النهار وفي الليل يكملها في الليل، بارك الله في الجميع. يلا تفضل يا أم مريم من فرنسا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ لدي بعد أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أطلب منك الدعاء، توفيت لأمي في بداية هذا الشهر، وأطلب منك تدعو لنا بالصبر يا شيخ.
توفيت؟
نعم.
رحمها الله. رحمها الله.
اللهم أمين يا رب. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة لزكاة المال. أخت أسألها، هل ممكن لأولادها أن يعطوا الزكاة لأخيها؟ أخوها يعمل في الحكومة لكن مدخله قليل، دخله قليل وعليه ديون.
يعني خالهم يا أم مريم؟
نعم، خال أبناء.
إن شاء الله.
سؤالي الثالث، أخي يسأل يريد زكاة ماله في هذا الشهر، شهر محرم، يريد أن يخرجها الآن لكن لا يعطيها للمحتاجين إلى أن يذهب إلى بلده.
احنا في شهر محرم يا اختي ام مريم، احنا الان في شهر. نعم. محرم. احنا الان في شهر محرم.
نعم نعم افهم يا شيخ، جزاك الله خير. هكذا طرح علي
الاخ، يعني يقول
يخرجها الان لكن لا يقدمها للمحتاجين الى ان يذهب الى البلد، الى بلده الاصلي.
طيب يا ام مريم.
سؤالي الاخير يا شيخ جزاك الله خيرا، اخت تسال، عندما انجبت ابنها طفلها الثالث، تريد أن تأخذ موانع الحمل، فاقترح عليها الطبيب أن تضع، لا أدري كيف نسميه باللغة العربية، شيئا تضع في ذراعها، في ذراعها، ذراعها الأيمن أو الأيسر، لكن الطبيب أخبرها عندما تمر مدة 3 سنين يجب أن تضع في الذراع الآخر. هي تسأل هل عليها إثم إن قدر الله توفيت وهذا الشيء في ذراعها؟
يعني هو جهاز يوضع تحت.
نعم.
الجلد في الذراع.
نعم.
طيب أبشري يا أم مريم،
لا تنسانا من دعائك يا شيخ.
الله يحفظنا وإياكم، يبارك فيكم، يرحم موتانا وموتاكم. فضل يا جمال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ننطر ساعات حتى نحصل عليك يا شيخ.
حياك الله يا جمال.
يا شيخي، الساعة فيها ساعة حائط، فيها صورة، فيها صورة قط حرة، يعني
ايه
يعني شو هي وضع في البيت؟
طيب يا جمال،
وسورة البقرة يا شيخ، سورة البقرة يعني قصدي المرة اللي سألت، سورة البقرة يعني أقرأها النهار أجزأها، يعني قصدي الصبح والظهر والمساء، يجوز؟
إن شاء الله يا جمال.
وبالنسبة لصلاة الليل كلها جهرا؟
إن شاء الله يا جمال.
الله يكثر خيرا.
أهلا وسهلا. فضل يا محمد من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، طبعا لما نقوم أيام الليل قبل الفجر ساعة.
أيوة.
نقرأ بسورة بأول ركعة، نقرأ ديما في آية الكرسي، يعني ما نقدرش نستغنى عنها في كل يوم، يعني صراحة فهمت.
كل ليلة ها؟
يعني شنو الحكم فيها؟
يعني
السؤال الثاني، لما يشخص يذكر قدامي الرسول عليه الصلاة والسلام، يشيل قشعريرة ويقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد 3 مرات، فشنو الشرع فيها يا شيخ؟
إن شاء الله يا محمد. أهلا وسهلا يا محمد. فضل يا مصالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. اخفض التلفزيون يا مصالح. يا مصالح اخفض التلفزيون، الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون، سمعي من الهاتف.
نقصت على التلفزيون.
تفضلي.
أبغي عندي سؤال، يوم أصلي عقب الصلاة أبغي ما أستغفر وأسبح، ما أبغي أتكلم
بعد الصلاة
إن شاء الله، لي ما أتكلم أسبح للملائكة أستغفر
بعد الصلاة،
بعد كل صلاة ما أبغي أتكلم، مثل 10 دقائق كذي أبغي أسبح أستغفر وأسبح.
بس يجوني عيالي وعيال عيالي يسألوني وين ذاك وين ذاك ويقعدون عندي بس أشر لهم بيدي ويعني براسك يهز لهم وأشر لهم وما أتكلم.
لكن وانت وانت تذكرين الله يعني تسبحين
اذكر الله بس ما اتكلم بس اشر لهم كل من اقوى واني من نيتي ما ابغى اتكلم بس لما يجوني ذاك ويسالوني من شيء اشر لهم بيدي ومره اهز لهم راسي وكذي.
لكن انت قصدك لانك مشغوله باذكار الصلاه؟
ايوه انا ابغى طيب. كل فرض ما ابغى اتكلم
ان شاء الله يا صالح عندك سؤال
ان شاء
الله ان شاء الله
وبسالك سؤال عادي طيب
اها يلا
سؤال سبحان الله رزاق ذي القوة المتين أسأله في السيود في السيود وبعد الصلاة الدعاء بعد الصلاة
إيه
ذي الدعاء عادي أتكلم في السيود
إن شاء الله يا مصالح
جزاك الله خير أدعنا يا شيخ جزاك
الله يحفظنا وياك الله يحفظنا وياك يحفظ الجميع يا رب. تفضل يا حسين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك يا طويل العمر. أنا عندي سؤال واحد بس هو يا طويل العمر أنا أحيانا يعني في صلاة العشاء بعد الفاتحة أقرأ أوائل سورة البقرة
إيه
يعني أربع آيات يعني من أول آية إلى الآية الرابعة وبعد هذا في الركعة الأولى. الركعة الثانية أقرأ الآيتين الأخيرتين من 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 سورة البقرة.
نعم
آمن الرسول إلى نعم هذا صحيح يمكن يا شيخ؟
إن شاء الله يا حسين إن شاء الله.
الله يرضى عليك شكرا
لكم. مرحبا مرحبا فيك. طيب طيب الله يبارك في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. أم اسماعيل من الفجيرة بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لأذكار النوم تقول إذا كنت قد ذكرت أتيت بأذكار النوم ونمت ثم تقول حصل لي قيام في اللي رحت مكان ولا شيء وأرجع هل أعيد أذكار النوم؟ لا يا أخت الفاضلة ما تعيدين أذكار النوم. يعني الإنسان إذا ذكر أتى بأذكار النوم ثم نام ثم استيقظ لحاجة ما في داعي. لكن إذا استيقظ يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قد يذكر الله ويعظم الله سبحانه وتعالى لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا تعار من الليل. أم يوسف من الشارقة تقول هل يجوز الزكاة على الأحفاد؟ يا أم يوسف بارك الله فيك عندنا قاعدة مهمة لك وللجميع يحفظونها. أي إنسان أي إنسان بالنسبة لمن لا تجب عليك نفقتهم فإن يجوز لك أن تعطينهم من الزكاة وأي إنسان تجب عليك نفقتهم ما تعطينهم من الزكاة. فالأحفاد يجب عليك نفقتهم لماذا؟ لأنك ترثينهم. لو قدر الله عز وجل وحصل مثلا وفاة وما أحد يحجبك ترثينهم بارك الله فيك. أنت الآن في هذه الحالة عيال أولادك ترثينهم إذا ما حجبتي مثلا. والمقصود بارك الله فيك بأن الأولاد هؤلاء ما يعطون من الزكاة إلا إذا كانوا غارمين. ما معنى الغارم؟ هو اللي مقترض بحق عليه قرض عليه دين بحق وليس بباطل. ما هو باطل يعني القرض هذا أخذ علشان يسوي فيه شيء غلط وحرام، لا أخذ لأجل شيء يستفيد منه. ها ففي هذه الحالة تعطينا كون غارم. بعض العلماء يقول ما دام أن إذا كان الشخص ما عنده قدرة إلا هذه الزكاة وعنده مثلا أحفاد ولا عندهم عائل وفعلا فقراء مساكين يقول يجوز أنهم يعطون في مثل هذه الحالة. الأخ أحمد من العراق بارك الله فيه يقول هناك عائلة فيها أرملة وأيتام، يقول تكفلت أنا ومجموعة بي يعني المصاريفهم وأجاراتهم شيء من هذا القبيل. يقول أصيبت المرأة بمرض تحتاج فيه إلى عملية جراحية، يقول جمعنا تبرعات ما كفت بسبب كورونا وسبب يعني الحالة الاقتصادية اللي عند الناس، يقول الآن قررت أني أخذ قرض ربوي لمعالجتها، يقول ما حكم ذلك؟ أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتشكرون على هذا الحس الإيماني الصادق الأخوي، وهذه نعمة من نعم الله أن الله عز وجل يقذف الرحمة في قلوب الناس فيلتفتون إلى المسحوقين والأرامل والأيتام والمرضى هذه نعمة من نعم الله. ولذلك الله جل وعلا قال إنما المؤمنون إخوة، والجل وعلا من يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج كربة أخيه فرج الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهنيئا لك يا أخوي أحمد، هنيئا لمن معك، هذه نعمة من نعم الله. ولذلك رسالة إلى كل مسلم أن يلتفت إلى إخوانه المسحوقين، المرضى، المساكين، الأرامل، الأيتام، المهجرين. من الضروري جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الآن لو أصبع رجلك ها يعني انجرح ولا صابت ضربة، الجسم كله ينتفض يشارك الألم، هذا في هذا المكان اللي يعني في أقصى الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلمين بهذا، وأنه لابد أن يكون قلوبنا لينة، لابد أن نلتفت إلى هؤلاء. بعض الناس وللأسف الشديد يعني بلغت فيه الأنانية والذاتية أنه ما يرى إلا نفسه، ما يرى إلا نفسه. فهنيئا لكم يا أخي الفاضل وأنتم على عباد. الأمر الثاني يا أخي الفاضل اللي ذكرته لا أنصحك فيه أبدا، لا يجوز للإنسان أن يجعل من نفسه جسر على جهنم يعبر عليه الآخرين. ولذلك هذه الأخذ القرض الربوي محرم ولا يجوز إلا في حالة الضرورة. حالة الضرورة هي أن تكون حالة الإنسان بحيث إذا ما أخذ القرض الربوي سيموت، في هذه الحالة هذه يسمونها الضرورة. والقاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، أن الضرورات تبيح المحظورات. لكن أخي أحمد هناك يعني مراحل كثيرة قد تكون غفلت عنها أنت واللي معك. يعني مسألة الزكاة، معقول أحد ما عنده زكاة؟ يعني لو أعلنت إعلان الآن أغلب وسائل التواصل الاجتماعي توصل الصوت إلى الأقاصي القصية من الدنيا. فمثلا الزكاة، اللي عنده زكاة يا جماعة الخير، هذه المرأة حاولوا أن تكتبوا تعهد مثلا عند المستشفى، تتعهدون بدفع المال وتدخلون المستشفى، وإذا أجريت العملية الله عز وجل بيسر من يسدد عنها. فقضية أنك تأخذ قرض ربوي باسمك وهذا قرض محرم لإنقاذ آخرين، هذا ما يحصل إلا في حالة واحدة، المريض نفسه هو الذي يلجأ إلى مثل هذا. والقاعدة الشرعية اللي ذكرتها أن الضرورات تبيح المحظورات، وهي حالة يكون الإنسان فيها خلاص إما يأخذ القرض وإلا يموت مثلا، هذه التي يجوز للإنسان. ولذلك أخي الفاضل أهل الخير كثيرين سواء داخل بلدكم ولا خارج بلدكم، يعني لو سويت أعتقد إعلان بيتجيك بإذن الله يعني يهب أهل الخير وأصحاب الأكف الرحيمة والقلوب الطيبة الندية والنفوس الزاكية بإذن الله يقفون معه، وستجد هذا بحول الله. فإلغي فكرة القرض الربوي وابذل الأسباب، وإذا استشرت سيفتحون لك أكثر من باب يا أحمد، بارك الله فيك وكثر الله أمثالك. أم مريم من فرنسا يعني تقول توفيت والدتها في أول الشهر، يعني تسأل أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي والدتك، أسأل الله جل وعلا أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها في جنات النعيم، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لموتانا وموتى جميع المسلمين يا رب العالمين. أم مريم تقول يعني بالنسبة لي تقول أخت سألتها يعني أو تريد أن تسأل بالنسبة لأولادها ممكن يعطون الزكاة لخالهم إذا كان محتاجا وعنده وظيفة. يا أم مريم بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة يقول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فمسألة الزكاة تعطى لمن فيه هذا الوصف، هل خال فقير؟ نعم أولى من غيره، الخال يعطى أولى من غيره. هل خال مسكين عنده راتب لكن ما يكفيه، عنده دخل لكن ما يكفي إلى آخر الشهر، هذا يعطى من الزكاة. هل خالهم غارم داخل في 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 قرض مثلا قرض بحق وغير قادر على السداد، ما عنده قدرة على السداد، هذا أولى من غيره. ولذلك يلتفتون لخالهم، ولو أعطوه من غير الزكاة فهو أفضل وأكمل وأحسن عند الله. ها لماذا؟ لأن هذا هذا أخو أمهم، أخو أمهم. ولذلك مثل ما يقولون العوام يقول خال والد، هو مو والد لكن يبينون درجة القرب من حيث الرحم الخال وال. ولذلك يعطى أختي الفاضلة يعطى الخال إذا كان فعلا فقير أو مسكين أو غارم. أم مريم تقول في شخص يعني زكاة ماله في شهر محرم يقول الآن سأخرجها لكن ما أعطيها الفقراء حتى أذهب إلى بلدي. تقول ما حكم ذلك؟ أم مريم إذا كان يريد أن يؤخر إخراج الزكاة حتى يوزعها على فقراء بلده في فترة قريبة أسبوع أسبوعين ما في حرج، ما دام أنه عنده نية ينزل البلد ويوزعها الفقراء البلد ما في بأس، لأن الشريعة تتسامح في اليسير تتسامح في اليسير. أما إذا قال لا والله أنا بجلس ستة أشهر بعد ستة أشهر بعد سبعة أشهر، لا، هذا حق الفقير، ما يجوز له أن يحبسه بهذه الطريقة. ولذلك أي إنسان عنده زكاة لا يجوز له أن يحبس الزكاة من دون سبب. لماذا؟ لأن هذا حق خلاص خرج من ذمتك، هذا حق الفقراء والمساكين. الفقير الآن ينتظر حقه اللي الله عز وجل فرضه له، الفقير والمسكين والغارم ينتظرون، قد لا يعرفون اسمك ولا يعرفون اسمك، هم ينتظرون حقهم اللي الله عز وجل فرضه. فكون الإنسان يحبس المال الزكاة ستة أشهر سبعة أو خمسة أو أربعة من دون سبب، من دون يعني مثلا ما خصص قال والله للفقير الغائب اللي هذا، لا ما يجوز، حرام. ولذلك الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء تملك مباشرة إلى الفقراء والمساكين. وبعدين الآن يا أم مريم المسألة سهلة، الآن الحوالات بضغطة زر مثل ما يقولون ضغطة زر المال بلحظة يصل عند الآخرين. ممكن يوكل واحد هناك في بلده يقول سأحول لك المبلغ الفلاني أعطه لفلان ولفلان ولفلانة من الفقراء مثلا، أو يوكله يقول أنت أمين شوف اللي يستحق الزكاة وسأحولها لك متى ما أن أخبرتني بالمبلغ اللي عنده. بهذه الطريقة والحمد لله رب العالمين الآن الأمور سهلة في قضية إيصال الزكاة إلى أصحابها. أم مريم تقول يعني هناك امرأة تسأل عندما أنجبت طفلها الثالث تريد أن تأخذ شيء من موانع الحمل، قالوا لها في جهاز يوضع في الذراع الأيمن وبعدين ينقل بعد كذا إلى الذراع الأيسر. تقول أنا لو قدر الله مت والجهاز في يدي علي شيء؟ علي إثم؟ لا ما عليها إثم ولا شيء عليه، ولكن طبعا الخطوة الأولى اللي يذكرها العلماء أن أي شيء ليس من البدن بالنسبة للميت يخرج عنه، أي شيء ليس من البدن في الميت يخرج عنه، مثل أجهزة القلب، أجهزة الموانع الحمل، أجهزة السكري مثلا، وشيء إذا كانت يعني داخل البدن وتحت الجلد تخرج. إذا كان فيه ضرر على الميت وفي تشويه له وربما يحصل يعني شيء يعني غير جيد بالنسبة للميت، لا تبقى معه ولا شيء عليها في ذلك ولا إثم عليها ولله الحمد والمنة. جمال من ألمانيا يقول في ساعة حائط عندنا داخلها صورة قطة، يقول ما الحكم؟ أخوي يعني جمال بارك الله فيك، يعني من السهل جدا إزالة هذه الصورة خروجا من الخلاف، لكن لو بقيت إن شاء الله نقول هذه ليست هي المقصودة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، الصورة ما له ظل مثل الأصنام والتماثيل، أما الصورة هذه اللي الفوتوغرافية أو شيء منها يعني هذه محل خلاف، ولكن اللي يظهر لي أنه ليست المقصودة. والأفضل والأكمل أن الإنسان يبتعد عن مثل هذا خروجا من الخلاف. جمال يقول سورة البقرة نجزئها ممكن إذا قرأناها في البيت ولا نقرأها مرة واحدة؟ مثل ما ذكرت أخوي جمال لما أجبت الأخت أظن أم فاطمة من الفجيرة أو أم إسماعيل، ها أم إسماعيل، قلت لها بأن الأفضل إذا كان الإنسان عنده وقت وقدرة على القراءة يقرأها مرة واحدة سردا، يسرد سورة البقرة، ما تكلفك ساعة ساعة وربع، ما تكلف ساعة ساعة وربع. أما إذا كان لا الإنسان يقول والله أنا عندي مشاغل ولا أستطيع أني أجلس لها إلا أقسمها قسمين وجزئها جزئين، طيب ما في بأس في ذلك والحمد لله. جمال يقول هل صلاة الليل كلها جهر؟ الجواب نعم، الصلوات الليلية كلها جهر سواء كانت الفريضة أو النافلة، فالفريضة المغرب والعشاء والفجر، والنافلة السنن قصدي قيام الليل هذه يجهر فيها، قيام الليل يجهر فيه. أما السنن الراتبة اللي هي بعد المغرب وبعد العشاء فالسنة عدم الجهر، وإنما المقصود يسمع الإنسان نفسه، إن بعض الناس الآن يصلي وهو مطبق شفتيه، هذا ما صلى. فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن سنن الرواتب الليلية ما كان يجهر فيها مثل ما يجهر في قيام الليل، فإذا قام من الليل يقرأ وتسمع قراءته، وكان ينقلون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ في آل عمران وقرأ في المائدة وقرأ البقرة وآل عمران ورجع إلى النساء في ليلة، وردد آية في سورة المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يركع فيها ويسجد، يعني يرددها في كل ركعة. بارك الله فيك. محمد من ليبيا يقول: قبل الفجر بساعة أقوم يعني فأصلي وأقرأ آية الكرسي، وأيضا أقرأ يعني يقول أقرأ في آخرها، نعم أقرأ آخر سورة البقرة، عفوا لا هذا أخوي حسين يقول قبل الفجر بأقرأ آية الكرسي في كل ليلة، في حرج يا أخي محمد؟ لا ما في حرج، الله عز وجل فاقرأ ما تيسر منه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ ما تيسر من القرآن أو مما معك من القرآن، فاقرأ ما تيسر من القرآن الآية الكريمة، فاقرأ ما تيسر منه وأقيم الصلاة، فاقرأ ما تيسر منه وأقيم الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة فاقرأ ما تيسر من القرآن. وآية الكرسي من جملة ما هو متيسر من القرآن، وإذا قرأتها بنيتين، نية أنك في الصلاة ونية أيضا تنوي بها أنها مما يعصم الإنسان من الشيطان حتى يصبح، ما في بأس ولله الحمد والمنة. محمد يقول: إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عندي أصاب بقشعريرة وأصلي عليه 3 مرات. محمد بارك الله فيك، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مظهر من مظاهر الإيمان، وهذه الحالة التي تنتابك عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام علامة محبة، فأبشر بخير. فكل من استحضر النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكره وحين الصلاة عليه، ويعني تذكر فضل النبي عليه الصلاة والسلام علينا، فما نتفيع الآن من ظلال التوحيد والإسلام والإيمان ومعرفة الله عز وجل وعبادته، الفضل لله عز وجل الذي بعث محمدا عليه الصلاة والسلام لينقذنا الله جل وعلا به من الظلمات إلى النور. وفعلا جاهد النبي عليه الصلاة والسلام في الله حق جهاده، ودعا إلى الله سرا وجهرا، ويعني ما ترك وسيلة ولا طريقة إلا وبذلها للناس لأجل هدايتهم، ولم تكن لم يكن طريق النبي عليه الصلاة والسلام مفروش بالورود، وإنما يعني تعرض لمخاطر جسيمة ولعقبات يعني خطيرة وصلت إلى التهديد في حياته وسربه عليه الصلاة والسلام. ف يعني النبي عليه الصلاة والسلام لاحقته قريش وعارضته وواجهته وهددته، ومع ذلك صبر في جنب الله حتى يوصل إلينا. فلما نتذكر هذا، هذا يدفعنا دفعا إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وإلى اتباع سنته وعدم الابتداع في دينه. لأن للأسف من الناس من يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه لكن يخالف النبي، لسان الحال غير لسان المقال، لسان المقال يصلي على النبي وأفعاله تخالف النبي بالبدع وبالمحدثات في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فيا أخي الفاضل أبشر بخير، لكن أكثر من الصلاة على النبي، لا تقيدها بثلاث تقصرها على 3 فقط، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحقق القدر الواجب بالصلاة مرة واحدة. لأن البخيل من ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فلما تصلي صلاة واحدة خرجت من هذه الصفة القبيحة. طبعا انتهى الوقت إخواني وأخواتي، بارك الله في الجميع. أم صالح من أبوظبي وحسين من أندونيسيا، أعتذر منكم إن شاء الله غدا بحول الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكما. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.